وصلنا في الدرس الذي مضى قول المؤلف الطهارة لغة النظافة والنزاهة، وذكرنا نوعي الطهارة: طهارة معنوية وطهارة حسية. وهنا في باب يتكلمون على الطهارة الحسية، وفي باب الاعتقاد يتكلمون على الطهارة المعنوية. ولهذا عرف المؤلف هنا هي النظافة والنزاهة من الأحداث، لأن الطهارة في اللغة هي النزاهة. طهرت الثوب أي نزهته. وفي الشرع هي رفع الحدث أو إزالة النجس. رفع الحدث، هذا الحدث إما أن يكون حدثا أكبر وإما أن يكون حدثا أصغر، فرفعه طهارة أو إزالة النجس. وكان هذه النجاسة على البدن أو على ثوب أو على مكان، كل ذلك من إزالة النجس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المياه. قال: كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور. بقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه كل ميتته. طيب، هذا حديث البحر حديث أبي هريرة، وقد أخرجه الترمذي النسائي وماجه من طرق، وقد وعلى بأربع علل هذا الحديث حديث البحر، وعلى بأربع علل. لكن الحديث له شواهد كثيرة تشهد له بصحته، جاء هذا الحديث عن ابن عباس، وجاء عن جابر، وجاء عن أنس، وكل هذه الحديث تشهد بصحة هذا الحديث. وهذه العلل التي ذكرت ليست كلها مسلمة، وإنما هذه العلل بعضها في بعض الطرق. خلاصة الأمر أن الحديث صحيح، صحيح من شواهد. قالوا: لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم في البئر: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث جاء من طرق عن أبي سعيد، لكن ما من طريق إلا وفيها مقال، إلا أن الحديث له شواهد كذلك تشهد له، جاء عن سهل بن سعد، وجاء كذلك عن أنس. وخلاصة هذا الحديث أيضا أنه صحيح، صحيح بالشواهد، لأن العلل التي فيه ليست العلل الكبيرة، فلهذا فهو حديث صحيح الشواهد. وصححه الشيخ الألباني، بل وصححه جماعة من أهل العلم قبل الشيخ الألباني، منهم الإمام الشافعي وأيضا كذلك علي بن المديني، وأيضا كذلك جماعة من أهل الكتب مثل ابن خزيمة والحبان والحاكم، كذلك الترمذي وغيرهم. وذكر الإمام ابن الجوزي عن الدارقطني أنه قال أن هذا الحديث لا يصح. قد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذه الكلمة التي ذكرها ابن الجوزي قال لم نراها في كتبه، على أن الحافظ لم يرى هذه الكلمة في كتب الإمام الدارقطني، لا في العلل ولا في غيره. وخلاصة هذا الحديث أنه صحيح. قال رحمه الله تعالى: وهو باق على طهوريته، وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج عن الإطلاق. طيب، أولا الماء على أقسام، فأول ما بدأ ذكر الماء المطلق، والماء المطلق هو ما نزل من السماء أو خرج من الأرض أو من البحر، ماء البحر. والمراد هو الماء الذي خلقه الله عز وجل على طبيعته، لا يكون على الطبيعة. هذا الماء هو يسمى ماء الماء المطلق، الماء المفرد، أي لم يغير بشيء، وكان بنجاسة أو شيء من الطاهرات. هذا يسمونه ماء المطلق، مثل ماء المطر، ماء الآبار، ماء البحار، ماء الأنهار، هذا كله يسمى ماء مطلق. وهو المراد من قول الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هو طهور، أي طاهر في نفسه مطهرا لغيره، لأن طهور بفتح الطاء المراد به الطهارة، أي أنه يطهر غيره كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأيضا كذلك ماء البحر أيضا داخل في هذا. قد جاء عن بعض السلف أنه كره التوضؤ بماء البحر، كره التوضؤ بماء البحر، جاء ذلك عن عبد الله بن عمرو، وجاء كذلك عن عبد الله بن عمر، وذكر في ذلك حديثا مرفوعا لكنه لا يصح، إنه لا يصح. كذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر أيضا لا يصح، وإن ثبت عنهما فقد جاء الحديث الذي يبين أن الماء طهور. فهذا كما قلنا يسمى الماء المطلق. قال: وهو باق على طهوريته، وإن خالطه شيء طاهر ما لم يخرج، ما لم يخرج عن إطلاقه، ما لم يخرج عن إطلاقه. طيب، هذا الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات، خالطه شيء من الطاهرات، إما هذه الطاهرات وقعت فيه، وإما أحيانا يقول المخ، يقول المخ يخالط في شيء من الطاهرات، وهي مثل الطحلب هذه الذي ينبت في الماء فيغير لونه، يغير لونه. فهنا هل يخرجه عن طهوريته او لا؟ فصحيح في هذه المسألة انه لا يخرجه عن طهوريته، اذا وقع فيه شيء من الطاهرات لا يخرجه عن طهوريته ما لم يخرج عن إطلاقه. مراد ما لم يخرج عن إطلاقه أي عن إطلاق اسم الماء عليه، ما دام انه ماء فهو طاهر وطهور توضأ به، ما دام يطلق عليه لفظ الماء. ما لم يخرج عن إطلاق، مثلا سمي شراب، سمي شاهي، سمي مثلا ماء ورد، ماء صابون، وهكذا، إذا أخرج عن إطلاق فيكون من الماء الذي لا يتطهر به، لا يتطهر به. وهذا هو الصحيح، هو المذهب الوسط، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وهذا الذي قالوا به، فإن الماء أصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور لا ينجسه شيء، فعدم التوضؤ بالماء لا بد له من دليل. لكن إذا خرج عن إطلاق الماء فإننا متعددون بالوضوء بالماء والطهارة بالماء، نحن متعددون بذلك. فإذا لم يسمى هذا ماء فلا يجوز أن يتوضأ به ولا يجزئه، مثل النبيذ. وهذا النبيذ عند الحنفية يجوز أن يتوضأ به، وقد أنكر عليه العلماء في ذلك، أولا لأن هذا لا يسمى ماء، والحديث الذي استدل به حديث ضعيف مرسل ولا يصح، وكذلك لأنه لا يسمى ماء حتى يتوضأ به، ولو توضأنا بالنبيذ كذلك يتوضأ بالشاهي، كذلك يتوضأ بالشراب وغيره. لكن الحنفية يفرقون ما وقع فيه النار وما لم تقع فيه النار، وهذا التفريق لا دليل عليه أبدا. أنهم يقولون إذا كان شيء وقع في النار، أنا أدخل النار مثل الشاهي مثلا، الشاهي يدخل النار فهذا لا يجوز يتوضأ به، وإذا لم يدخل النار فيجوز، لأن الحنفية عندهم أن الماء لا يخرج عن وصفه وهو الطهور بشيء من الطاهرات مهما كانت هذه الطاهرات. وهذا ليس صحيح، لأن الماء إذا أخرج عن إطلاقه ما سمي ماء، فنحن متعبدون بالوضوء بالماء والغسل بالماء، الطهارة بالماء تكون، فإذا أخرج عن إطلاقه فلا يسمى ماء، لأنه كما قلنا يسمى شراب، يسمى نبيذ، يسمى شاهي، يسمى كذلك ماء ورد، ماء أصفر، ماء كذلك صابون وغيره من هذا الأشياء. وهنا أيضا إذا خالط الماء مثلا شيء من الصابون لا يخرجه، إذا كان الماء فيه صابون ليس معنى ذلك أن الماء لا يجوز يتوضأ به، إلا إذا كان الماء ذهب وبقي الصابون، هذا الصابون خالص، أو أنه تلف ماء والباقي صابون، فهذا لا يتطهر به لأنه خرج عن إطلاقه، أي عن إطلاق الماء. قال لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: النسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. طيب، هذا استدلال على هذه المسألة، ان الماء مهما وقع فيه شيء من الطاهرات فهي لا تخرجه عن أصله، هي لا تخرجه عن أصله، وهي وأصله إيش؟ الطهور، أنه طهور. واستدل بهذا الحديث، وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في غسل الميت أنه يغسل بماء وسدر، وصحيح أن هذا السدر يخلط مع الماء ثم يغسل به الميت. وهنا قد يصاب الماء بشيء من السدر، السدر يغير اللون، السدر يغير اللون. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من الغسلات أن يكون ماء وسدر، فجعلها من التصحيح. وقال وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، كذلك الكافور يغير الماء، قد أجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغسل. وكذلك أيضا مما يدل على هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من صحفة فيها أثر العجين، كان يغتسل من صحفة فيها أثر العجين، وهذا أيضا يدل على أن الشيء الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات لا تخرجه عن وصفه. بعض الناس يظن أن كل شيء وقع في الماء وتغير أحد أوصافه الثلاثة أنه لا يجوز التطهر منها، هذا كلام غير صحيح، وهذا إطلاق غير صحيح. فأي شيء من الطاهرات تضعه ولو قليلا في الماء يغير من الماء، مثلا الصابون لو وضع قليل صابون في الماء غير الماء، وكذلك غيره من الطاهرات. لهذا فنقول أن هذا أن هذا الماء لا يتغير أو لا يكون نجسا أو عدم طهوريته ولو تغير. قال ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقع فيه نجاسة إلا إذا تغير بها. بحديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر مضاعة وهي بئر يلقى فيها الخير ولحوم الكلاب والنجس، قال صلى الله عليه وعلى وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. قال هنا ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقع فيه نجاسة إلا إذا تغير بها. وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين العلماء، هل إذا وقعت النجاسة في الماء يكون هذا الماء نجسا أم لا؟ فهناك تفصيل في هذه المسألة. أولا إذا كانت هذه النجاسة وقعت في ماء كثير، ولم تغير أحد أوصافه ثلاثة، فهذا بالاتفاق على أن هذه النجاسة لا تؤثر في الماء، أي يكون الماء طهور. وإذا كان غيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، فيكون هذا الماء نجس لا يجوز التوضأ به، ولا يجزئ الوضوء به. إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة يكون ماء نجسا. لا تجزئ به الطهارة، وهذا باتفاق كذلك. واختلفوا في الماء القليل إذا وقع فيه النجاسة، وهنا مثل أخرى قبل هذا، وهو ما هنا ما مقدار القلة والكثرة في الماء، لم يأتي في الشرع شيء صريح في مقدار القلة والكثرة، إلا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث حصل كذلك فيه خلاف بين أهل العلم في صحته، قد ضعفه جماعة كثيرة من أهل العلم منهم الإمام الشافعي ومنهم ابن عيينة ومنهم كذلك الدارقطني والبيهقي وجماعة من العلماء. وهناك أيضا علماء صححوا هذا الحديث، ومنهم الإمام أحمد وكذلك عن ابن خزيمة ذكره في كتابه، ابن حبان والحاكم وجماعة أيضا كذلك من العلم منهم الترمذي، إلا أن الترمذي ذكر فيه الاختلاف. والحديث فيه اختلاف وفيه اضطراب، لكن كما رجح الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن هذا الاضطراب لا يضر الحديث، أن هذا الاضطراب الذي وقع فيه ليس بضار الحديث، لأن بعض الطرق التي في هذا الحديث خالية من هذا الاضطراب، أي والاضطراب هذا في اللفظ والإسناد، الاضطراب في اللفظ والإسناد. لكن جاءت بعض الأحاديث التي تبين أو التي ليست فيها هذا الاضطراب. لكن هذا الحديث حدد لنا الكثرة والقلة، لكن هل حدد لنا أن الماء يتنجس بالقليل ولا يتنجس بالكثير؟ هذا الاستدلال به مختلف فيه، أي بمفهوم هذا الحديث. مفهوم هذا الحديث فهم منه بعض العلماء أن الماء إذا كان دون القلتين لا يحمل النجاسة، إذا وقع فيه نجاسة فنجس، وإذا كان أكثر من القلتين لا يحمل النجاسة وإن وقع فيه النجاسة. وهذا المفهوم الذي فهمه بعض العلماء غير صحيح، هذا المفهوم من هذا الحديث غير صحيح، وإنما الحديث فيه أنه أن الماء القليل الذي هو دون القلتين يحمل النجاسة، أي أنه بسرعة يتنجس لأنه ماء قليل، فهو مظنت فهو مظنة وقوع النجاسة، مظنة وقوع النجاسة، بخلاف الماء الكثير، فإن الماء الكثير مظنة عدم وقوع النجاسة وإن وقع فيه النجاسة، فالغالب أنه لا تنجس، لكن إن تنجس تغيرت أحد أوصاف الصلاة فهو نجس. وكذلك يقال في الماء القليل، يقال أنه إن لم يتنجس هذا الماء القليل فهو ليس بماء، فهو ما يتوضى به ويجوز يتوضى به لأنه لم تغيره النجاسة. فهذا هو الحق الذي يؤخذ من هذا الحديث، أن هذا الحديث يدل فقط على أنه أن الماء القليل مظنة وقوع النجاسة فيه، والماء الكثير مظنة عدم وقوع النجاسة فيه. وهذا الذي قرره الأئمة منهم الإمام بن عبد البر، وقد أطال في هذا الباب رحمه الله تعالى في التمهيد في شرح هذا الحديث، وهو كلام جميل جدا، وهذا الذي ينبغي أن يقال به أن هذا الماء هذا الحديث لا يدل على النجاسة ولا على عدم النجاسة، وإنما يدل على أن القليل مظنة حدوث النجاسة والكثير مظنة عدم حدوث النجاسة، هذا هو الذي يقال به. وإنما استفدنا من هذا الحديث القليل والكثير، عرفنا الكثرة من القلة، فما دون القلتين هو قليل، وما كان أكثر من القلتين فهو كثير. لكن هنا حصل خلاف بين العلماء في القلة هذه كم مقدارها، فحصل خلاف، فبعضهم يقول أن المراد بالقلة هنا أو القلة هنا هو مثل قلال هجر، قلال هجر هذا هجر منطقة قريب مكة كانت لهم قلال كبيرة، قلال كبيرة، والقلال هذه الغالب أنها تفعل من الفخار من الطيب. ولكن خلاصة الأمر أن القلة على ما هو معروف عند الناس، والغالب أن القلة لا تكون أكثر من بعضهم قدرها بخمسمائة رطل، بعضهم قدرها بأقل من ذلك، لكن يقال على ما تعارف به الناس في طلاله. والآن تجد هذا القلل ما يستعملها الناس، يستعملون هذه الأشياء البلاستيكية وغيره، وإلا كان قبل فترة كانوا يستعملون هذا الخلال الصغيرة والكبيرة. لكن هذا الباب معرفة القلة والكثرة ليس له أهمية كبيرة جدا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث حتى لا يتوهم السائل النجاسة في الماء القليل، أو لا يتوهم السائل النجاسة في الماء الكثير، لأن هذا الحديث سببه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في أرض فلاح، يكون في أرض خالية، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. فأراد ليبين لهم أن الماء إذا كان كثيرا لا يضره النجاسات الغالب، لكن إذا تغير بالنجاسات فإنه يتنجس، فإنه يتنجس. فهذا خلاصة هذه المسألة، وهذا دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وجاء في لفظ ابن ماجه في حديث أبي أمامة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذه الزيادة غير صحيحة، هذه الزيادة منكرة في الحديث. لكن كما ذكر الإمام البيهقي وذكر كذلك الإمام ابن المنذر أن هذه الزيادة أجمع عليها العلماء، أجمع عليها العلماء ليس على صحتها وإنما على الحكم بها، أن الماء ما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة صار نجسا، صار نجسا. فهذا خلاصة الماء. ولهذا الماء في تقسيم الماء حصل خلاف بين العلماء بسبب هذه المسائل، فمن جعل أن الماء الذي وقع فيه شيء من الطاهرات لا يتوضا به جعل هناك ثلاثة أقسام، وأدخل معه الماء المستعمل هم الشافعية بل جمهور العلماء عندهم أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وماء نجس. هذه الثلاثة الأشياء التي عندهم أي في أقسامنا. وبعض العلماء ذكر أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء ينقسم إلى قسمين، وهذا هو لازم قول بعض الأئمة كالروياني وكذلك الرواية عن أحمد قبل ذلك، لأنهم يرون أن الماء إذا وقعت فيه شيء من الطاهرات لا تنجسه أو لا تخرجه عن طهوريته، فلهذا عندهم الماء على قسمين: إما ماء طهور وإما ماء غير طهور، إما ماء يتطهر به وإما ماء لا يتطهر به، الماء الذي يتطهر به هو الماء الذي هو باق على خفته ولم يتغير بنجاسة، والماء الآخر هو الماء الذي خرج عن إطلاقه، إذا خرج عن إطلاقه فلا يسمى ماء، أو وقع فيه نجاسة فنجسته. فلهذا إنه الماء على قسمين، إما طهور وإما غير طهور. ماء طهور لم يتضرر بالنجاسة، وماء غير طهور تضرر بالنجاسة أي تغير بالنجاسة. فهذا خلاصة باب المياه. وأما الماء المستعمل فكذلك الصحيح أنه طهور، الماء المستعمل الصحيح أنه طهور، وإن جاء في ذلك النهي عن استعمال الماء أو استعمال الرجل ماء المرأة أي سؤرها وما بقت، وكذلك جاء النهي عن استعمال المرأة ما بقي من سؤر الرجل ومن طهوره، فهذا يحمل على الكراهة فقط، يحمل على الكراهة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بفضل ميمونة، جاء ذلك في صحيح مسلم، وإن كان فيه شيء من الكلام لكنه صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وإنما ذكر فيه الكلام لأن عمرو بن دينار شك في رفعه. طيب، وكذلك أيضا جابر بن عباس إلا أنه من طريق سماك عن عكرمة، وسماك روايته عن عكرمة مضطربة، لكن يقول الحافظ أنه رواه عن شعبة، أي في بعض الطرق رواه عن شعبة، وشعبة من أكثر الناس التزاما أنه لا يأخذ عن مشايخه إلا صحيح حديثين، لا يأخذ عن مشايخه إلا صحيح حديثين. فلهذا صح بعض الأئمة هذا الحديث، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع بفضل ميمونة. وكذلك أيضا الماء الذي تغير بطول المفصل، الماء الذي تغير بطول المفصل الذي يسميه العلماء الماء العاجل، الماء العاجل هذا الماء كذلك داخل في الطهورية، أنه ماء طهور لأنه لم يتغير بالنجاسة، وهذا التغير الذي فيه إنما تغير بطول المفصل. فلو وجد رجل ماء في بئر وهذا الماء متغير جدا، متغير اللون، فهل نقول له توضأ من هذا الماء ولا يضر التغير؟ نقول له نعم كذلك. فبعض الأماكن تجد الماء يبقى فيها سنوات كثيرة وهو في هذا الماء في ذلك المكان، فهذا لا يضره طول المكان بل يتوضا به. فهذا خلاصة ان شاء الله تعالى باب المياه.
اذا في رفضان او الرائع لهذا المال المادي